الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا بطهارة الظاهر والباطن من كل ما يستقبح ويشين، فقال تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز إما الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فجاء الأمر بالتبرؤ منها والتخلي عنها، وإما الذنوب والمعاصي. وقد أعلى الإسلام من شأن النظافة كمظهر حضاري وسلوك راق، حتى عدها النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. ولقد توارث الصحابة رضوان الله عليهم هذا المنهج النبوي، وأصبح ثقافة إنسانية إسلامية يتعاملون بها، ويحثون الناس عليها، ويرغبونهم في القيام بها. ولما قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه البصرة قال لهم: إن أمير المؤمنين بعثني إليكم لأعلمكم سنتكم وإن ضافكم طرقكم. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. ولا شك أن حرص الإسلام على نظافة البيئة المحيطة بالإنسان هدفه أن تكون البيئة التي يعيش الإنسان فيها خالية من الأمراض التي تؤثر على صحته، التي هي نعمة من أجل نعم الله تعالى على العبد. لأن الأمراض إذا انتشرت في مجتمع لا يقتصر ضررها على شخص دون آخر، وإنما تؤثر في حياة الناس جميعا. فمن المعلوم أن أضرار التلوث ليست قاصرة على الإنسان وحده، بل تتعداه إلى جميع المخلوقات. لذا جاء النهي عن التلوث بجميع صوره حفاظاً على الفرد والمجتمع وسائر المخلوقات. وكما كان الإسلام حريصاً على الطهارة الحسية بكل صورها، كان حريصاً على الطهارة المعنوية بكل معانيها، كطهارة العقيدة من كل انحراف ومن كل الخرافات التي تلصق بها، وطهارة الأخلاق من الرذائل والمنكرات، وطهارة اللسان من كل القبائح والآثام، وطهارة الفكر من التطرف والانحراف، وكذلك طهارة القلوب من الغل والحقد والكراهية والحسد. لأن كل هذه الصفات لا تليق بالمسلم الذي يريد النجاة في دنياه وعقباه. فيجب على العبد العمل على طهارة ظاهره وإصلاح باطنه، فينتفع في دينه وآخرته كما ينتفع في دنياه. ودين الإسلام العظيم هو دين الطهارة والنظافة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء، دين العفة ودين العفاف. ينفي الفاحشة ويحاربها، ويسد المسالك التي تؤدي إليها. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أمر الله تعالى بطهارة القلوب والأرواح والأنفس، وأمر تعالى بطهارة الأبدان والثياب والأمكنة. قال ربنا جل وعلا عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا طهارة الباطن من الكفر والنفاق والمعاصي، وطهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس بالماء. لأنهم مؤمنون صادق الإيمان حريصون على أن يظفروا بمحبة الله لهم، والله يحب المتطهرين. ومن أحبه الله ضاعف له الثواب على أعماله وزاده منه قربا وغمره بفيوض إحسانه. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. وعن علي رضي الله عنه كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. خصال الإيمان على قسمين: أحدهما يطهر الظاهر، وأما الآخر فيطهر الباطن. فالأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت الطهارة بالماء شطر الإيمان على هذا الاعتبار: الطهور شطر الإيمان. إن الإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا شامة في الناس، متميزين في زيهم وهيئاتهم وتصرفاتهم وأعمالهم، حتى يكونوا قدوة حسنة تجعلهم جديرين بحمل رسالتهم العظمى إلى الناس. في حديث الصحابي الجليل ابن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكانوا في سفر قادمين على إخوانهم: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أخرجه أبو داود، وقد ضعف الحديث ولكنه محتمل للتحسين بشواهده، بل قد حسن. والرحال ما يوضع على ظهر البعير عند ركوبه، والفحش والتفحش كل ما يشتد قبحه. فعد الرسول صلى الله عليه وسلم الهيئة الرديئة والحالة الزرية وإهمال العناية بالمظهر والتبذل في اللباس أو المرافق المفروشة، عد ذلك فحشاً وتفحشاً، وهو مما يكرهه الإسلام الحنيف وينهى عنه. إن المسلم الحق لا يهمل نفسه ولا ينسى ذاته مع التكاليف العليا التي يحملها في هذه الحياة، إذ لا ينفصل في نفسه مظهر الإنسان عن مخبره، فإن الشكل المرتب الحسن أليق بالمحتوى الجليل والجوهر النبيل. فالمسلم الحق الواعي الحصيف هو الذي يوازن بين جسمه وعقله وروحه، فيعطي لكل حقه ولا يغالي في جانب من هذه الجوانب على حساب جانب، مستهديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتوازن الحكيم. ومن مظاهر حث النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة، حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الجسم والثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن المسلم ينبغي أن يكون نظيف الجسم والثياب. يغتسل المسلم الذي يريد الإسلام شامة بين الناس، لكي يكون نظيف الجسد نظيف الثوب، كما أنه نظيف القلب والروح والضمير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الأمر: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. ليس معنى ذلك أنه لا يغتسل إلا كل 7 أيام، فهذا أقصى المدة، كما وقت في أخذ الظفر، وكذلك في أخذ الشعر من العانة والإبط، كما وقت في ذلك 40، على أنه أقصى المدة، كما أخبر أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك أقصى المدة، لا أنك تترك إلى 40، بل السنة أن تفعل ذلك في كل أسبوع مرة. قال: يغتسل فيه، أي في ذلك اليوم، ويغسل رأسه وجسده، كما في الحديث المتفق عليه: المسلم الحق نظيف في ثوبه وجوربه، يتفقد ثيابه وجوربه بين الحين والحين، لا يرضى أن تفوح من أردانه أو قدميه رائحة منفرة، ويستعين على ذلك بالطيب أيضا، ويتعهد المسلم الواعي فمه، فلا يشم أحد منه رائحة مؤذية كريهة، وذلك بتنظيف أسنانه كل يوم بالسواك مرات، وبغيره من المطهرات والمنظفات، يتفقد فمه ويعرضه على المختص بعلاجه إن احتاج إلى ذلك، وإلى من ليس مختصاً بأسنانه ممن له اختصاص بالفم والحنجرة والأمراض البطنية أيضاً، لأن تغير رائحة الفم قد يكون ناشئاً من هذه الأمور أو من بعضها، فإن احتاج الأمر إلى ذلك عرض نفسه على من يختص بذلك حتى يبقى فمه نقياً معطر الأنفاس. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلاً ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وتبلغ عناية الرسول الكريم بنظافة الفم حداً يجعله يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أي شيء يبدأ به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت: السواك. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. فعلى المسلمين أن يكونوا شامات بين الناس بقصد لا إفراط فيه ولا تفريط، وأن يقبلوا على الله، لأن جمال الأنفس واستقامة الفطرة تنضح على الوجوه وتظهر على الأجساد. وقد كان عطاء رحمه الله أسود كالليل البهيم، وكان أعور أشل أعرج مفلفل شعر الرأس، ومع ذلك يقول واصفوه: كنت إذا نظرت في وجهه رأيت كأن الشمس بين عينيه. رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: 5 من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. رعاية جمال الفطرة الإنسانية مما يحبب في هذا الدين ويرغب فيه كل ذي طبع راق وذوق سليم، على أن هذه العناية بالمظهر لا تنزلق بالمسلم الحق الصادق إلى المغالاة في التزين والإفراط في التأنق، إلى حد يختل فيه التوازن الذي أقام الإسلام عليه تشريعاته جميعا. وقد حض الله تعالى على طهارة ونظافة الملبس، قال تعالى: وثيابك فطهر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب ليست بنظيفة، فقال مستنكرا: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ أخرجه أبو داود بسند صحيح. ولقد حث على الاغتسال يوم الجمعة،
وفي العيدين، وأمر بالسواك، وحث على اهتمام الإنسان بهيئته ومظهره. وهذا من محاسن ما دعت إليه الشريعة الإسلامية. عن جابر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ أخرجه النسائي بسند صحيح. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتطيب على كل محتلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. أخرجه البخاري: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم يمس من دهنه أو طيب أهله ثم يأتي المسجد، ولا يفرق بين اثنين، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل ثوما أو بصلا عن حضور صلاة الجماعة، على الرغم من عظم أجرها وكبير ثوابها. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. لقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي المسلم بيمينه، لأن يمينه إنما هي لطعامه وشرابه ومصافحته وتناوله ومناولته، وأما يسراه فهي شيء آخر. نسأل الله أن يطهر ظاهرنا وباطننا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتنظيف المساجد وأفنية البيوت، وأمر بتطهيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وكانت امرأة تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنها فقالوا: ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوه على قبرها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقف الأمر بالنظافة عند حد الأمر بالنظافة الشخصية أو نظافة المساجد والبيوت، بل وصل الأمر إلى التوجيه بتنظيف البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويتفاعل معها. قد تكون هذه البيئة طريقه الذي يسير فيه، أو مدرسته أو جامعته التي يتعلم فيها، أو مكاناً عاماً يقضي من خلاله مصالحه أو يتنزه فيه. وقد عني الإسلام عناية خاصة بتنظيف الطرق والأماكن العامة وإزالة الأذى عنها، وجعلها باباً واسعاً من أبواب الخير. فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإماطة الأذى عن الأماكن العامة صدقة. أخرج مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب من أسباب اللعن، وأمر بأن يجتنب: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وفي الحديث دلالة واضحة على أن تلويث الطرقات بإلقاء القمامة ونحوها من سائر الملوثات والقاذورات يعاقب عليه صاحبه، وأن إزالة الأذى عن الطريق من أعمال البر التي تدخل العبد الجنة. فالنظافة سلوك قويم ينبغي أن نأخذ أنفسنا به، وأن نعود أبناءنا عليه، وأن نربيهم عليه، وعلى خدمة مجتمعهم وخدمة وطنهم منذ الصغر. وعلى مراعاة الذوق العام والآداب العامة واحترام حقوق الآخرين وعدم إيذائهم بأي لون من ألوان الأذى. وأخطر وأشد أنواع الأذى هو ما يمكن أن يصيب الناس في صحتهم أو يلوث مياههم، فإلقاء المخلفات صلبة أو سائلة في النهر أو المجاري المائية من أشد ألوان الأذى العام الذي ينبغي البعد عنه وعدم الوقوع فيه. والشعب المصري أو لا شعوب الأرض بالتمسك بهذا السلوك الحضاري وهذه التعاليم الإسلامية العظيمة، لأنه شعب عريق في الحضارة التي تدعو إلى الجمال والبعد عن كل ما يؤذي وينفر ولا يقره الذوق ولا الطبع السليم. إن الله جميل يحب الجمال. لقد كانت ثقافة المجتمع المصري قائمة على النظافة وعدم تلويث المياه من فجر التاريخ، فقد أثبت التاريخ أن حفاظ المصري القديم على نعمة مياه نهر النيل وعدم تلويثها مع اعتبار تلويثها جريمة من الجرائم الكبرى، كان يكتب ضمن وصاياه في آخر حياته أنه لم يفعل كذا وكذا من الجرائم والمآثم وأنه لم يلوث مياه النهر. فكان المصري القديم يعتبر تلويث مياه النهر جريمة نكراء وخطيئة شنعاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة، وهي كناية عن الغائط أي هذه اللفظة، البرازة في الموارد، وقارعة الطرق، والظل. وهذا حديث حسن. اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، ويقعد أن يقضي حاجته، أو في طريق، أو في نقع ماء. رواه أحمد وهو حسن لغيره. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينقع بول في طست في بيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولا تبولن في مغتسلك أي في المكان الذي تغتسل فيه. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند حسن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبول أو يتغوط في الموارد وفي الطرقات وفي الظلال وفي مقيل الناس الذي يفزعون إليه عند الحر، يريحون الأجساد المكدودة والأبدان المتعبة والأرواح المنهكة، ويتمتعون بالظل الظليل والماء العذب النمير من وهج الشمس ومن شدة حرها. فماذا يجدون؟ بولاً وغائطا، قلة ذوق وانعدام أدب، وليس من الدين في شيء. إن ديننا هو دين المشاعر، دين الذوق، دين الأحاسيس. وأما إماطة الأذى عن الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. متفق عليه. وأما التلوث السمعي فإن الله جل وعلا نهى عنه، قال تعالى: واغضض من صوتك، ثم أتبعها وشفعها بالتنفير العظيم الذي يجعل النفس الصالحة والعقل السوية لا يريد من ذلك شيئاً لأنه لا يسير على سنن الحيوانات. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويلحق بالصوت الإنساني ما يتحكم فيه الإنسان من أصوات تلك المستحدثات لأنه هو الذي يتحكم فيها، فحينئذ يكون مسؤولاً عنها. فنسأل الله أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يقبضنا جميعا على الإسلام العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.